بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فسنبدأ إن شاء الله تعالى في يوم الأحد الموافق 9 من شهر ربيع الأول عام 37 و400 ألف، نبدأ القراءة في سفر عظيم من أسفار المسلمين وتفسير المبارك من تفسيراتهم وتفاسيرهم، وهو تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى، والمسمى بمعالم التنزيل للإمام محي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى. أظن ترجمنا البغوي في المصابيح، نعم، مصابيح السنة، نعم. وهذا التفسير تفسير يجمع بين الاختصار والأثر، فهو من التفاسير الأثرية التي تلقاها العلماء بالقبول، وقد أثنوا عليه ثناء عطرا كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المحقق هنا في دار طيبة، محققون وضع عنوانا منهج البغوي رحمه الله تعالى في التفسير، قالوا إن معالم التنزيل اللي هو تفسير البغوي كتاب متوسط نقل فيه مصنفه عن مفسر الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو من أجل الكتب وأنبلها وأسناها، حاول الصحيح من الأقوال عار عن الغموض والتكلف في توضيح النص القرآني، محلا بالأحاديث النبوية والأثار الغالب عليها الصحة. وهذا الحقيقة في كل مصنفات البغوي رحمه الله، يعني أمتعنا البغوي منذ سنوات ونحن نستمتع معه في كتابه الماتع الذي هو من أجل مصنفاته رحمه الله تعالى، شرح السنة. وهذا كتاب حقه أن يكتب بماء الذهب، وهو موسوعة لكل طالب علم، موسوعة مختصرة تجمع لك بين النقل والفهم، بين الأثر وبين القول للإمام وإسناد الأقوال للأئمة رحمهم الله. حقيقة هذا كتاب قل نظيره في بابه، قل نظيره. وأيضا كتاب مصابيح السنة وكتاب عظيم جمع فيه مادة عظيمة في ما يحتاج إليه المسلم في أدابه وعبادته وكذا. ثم هذا التفسير المبارك أيضا معالم التنزيل من التفسير المباركة التي أثنى عليها العلماء، في تفسير أثرية ولم يخرج فيه عن كلام أهل العلم. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي حباه الله عز وجل بالميزان وتلقته الأمة بالقبول وصار إماما لمن بعده، فكل الناس بعد ابن تيمية رحمه الله تعالى عيال على كتبه وتفسيراته، حتى صار من أثنى عليه شيخ الإسلام فهو المثنى عليه، ومن ذمه شيخ الإسلام فهو المذموم. قل رجل عند أهل السنة، وأقول قل يمكن في يدخل واحد في هذا لا نعرفه، لكن لا نعرف أهل السنة بعد ابن تيمية خلفوا في الأحكام على الرجال، فمن مدحه شيخ الإسلام وأثنى عليه فهو التعديل الذي يقبله أهل السنة ولا يردونه، ومن جرحه شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه فهو المجروح الذي لم يعدله أهل السنة. وأنا على حسب علمي ما أعرف رجلا عدله شيخ الإسلام وأثنى عليه فذمه من بعده السلفيون، ولا ذمه فمنحه بعده السلفيون وقالوا شيخ الإسلام هذا من ما يعني كلام الأقران بعضهم في بعض، هذا شيخ الإسلام لما اطلع على كل كلامي ما أعلمه. إذا كان أحد يعلم شيئا من هذا يعلمنا بهذا، أنا ما أعلم. وكأن دفة الجرح والتعديل طبعا بغير الرواية، دفة الجرح والتعديل في صدر الأمة كان عند أئمة النقاد فيما يتعلق بالرواية وحكم على رواة الأحاديث وغيرهم، كانت الدفة أئمته أحمد ابن معين، أبو حاتم، أبو زرعة، هؤلاء الجهابذة العظام الكبار الذين كانوا يمسكون الدفة بغاية من الإنصاف والعدل والورع والتقوى. لكن أرى هذه الدفة في الحكم على المتأخرين إنما تسلمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه مع بقاء الأصل، لكن حكم على رجال عصره ومن سبقه إلى عصره رحمه الله تعالى الحكم المنضبط. فإذا شيخ الإسلام قال التفسير هذا، لازمنا نقول أعظم التفسير تفسير ابن جرير الطبري، لأن شيخ الإسلام قال أعظمها تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. والآن التفسير البغوي، يبقى إذن شيخ الإسلام سيقول في تفسير البغوي، يعني شيخ الإسلام صار القنطرة، ها القنطرة، إن عدل وإن جرح، إن عدل فإنه المعدل الذي لا ينبغي جرحه، وإذا جرح فهو الذي لا ينبغي تعديله رحمه الله تعالى. ومع ذلك نقول ليس معصوما، ليس معصوما، ولكنه رحمه الله تعالى أوتي من العلم والورى، يعني كل الصفات التي تؤهل أحدا يتكلم في الرجال والأمة لا تتلقى أحكام أحد مجاملة، إن جمله تلامذته فلن تجامله أمة بأثرها. ولهذا شيخ الإسلام ما جمله ابن القيم ولا ابن عبد الهادي ولا ابن كثير ولا الذهبي ولا كذا، وصار من يتكلم في شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، صار من يتكلم فيه صار متكلما في السنة ومتكلما في منهج السلف رحمهم الله تعالى، لأنه والحمد لله صار له من المعرفة والاستيعاب والتقريرات لمذهب السلفي ما لم يكن لغيره رحمه الله رحمة واسعة. شيخ الإسلام موسوعة عظيمة، شيخ الإسلام بحر متلاطم الأمواج، شيخ الإسلام لا تدري سبحان الله أي البركة في علم في أولها ولا في آخرها ولا في أوسطها. هذا رجل مبارك إلا عقت شيء من علم شيخ الإسلام، إلعق أي شيء من علم شيخ الإسلام فإنه مبارك، فإنك لا تدري أين تقع البركة من علم شيخ الإسلام. ولهذا إن قرأت شيخ الإسلام فلعق إيه، فلعق ما فيه وألعق إن شاء الله تعالى، ألعق، فإنه تحصل البركة بإذن الله في علمه. وهذا ليس تعصبا للشيخ الإسلام ولا تعصبا لأئمة الدين وأئمة الإسلام أبدا، إنما هو حق ينبغي إظهاره وتقرير ينبغي تأكيده حتى تبقى هذه القمم في نفوس الأمة. من يقال يعني تيمية سلفي في العقيدة لكن ليس في الفقه كذا وكذا، ابن تيمية فتح بابا للأمة في التطاول على كذا، ابن تيمية وضع مصطلحات لم يسبق إليه ابن تيمية، حتى ينطفئ ابن تيمية عند الطلاب فيكون ابن تيمية كأي رجل، لا، كما لا ينطفئ أحمد عند سادات الأمة. انظر ماذا قال ابن معين في الكرابيس لما تكلم في أحمد وكذا، قال هذا يضرب من يتكلم في أحمد، كذلك يضرب من يتكلم في شيخ الإسلام ابن تيمية. فالحفاظ على هؤلاء الأئمة حفاظ على ماذا يا أخوان؟ على معادن الأمة، على رجالتها، على مبلغي الشريعة الذين الطعن فيهم طعن يعود على الشريعة ولا شك. ولهذا نجد الطعن في ابن تيمية كان طعنا في السنة لكن غلف في الطعن في ابن تيمية، وهكذا كما أن الطعن في النبي غلف في الطعن في الصحابة، ولكن المراد أصلا هو الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن الطعن في عائشة طعنا في عائشة لذاتها، وإنما هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا عرضه صلى الله عليه وسلم. كذلك الطعن في الأئمة المشهود لهم بالخير، مش تيجي بقى تقول أصل الطعن في هشام البيلة طعن في السنة وكذا، من هشام البيلة أصلا ولا من زيد أو من عبيد؟ لا، لما نقول الطعن في ابن تيمية طعن في السنة صح، لما نقول الطعن في أئمة ابن عبد الوهاب طعن في التوحيد وكذا صح، لما نقول الطعن في أحمد طعن في المنهج صح. الطعن مش التخطئة لقول الطعن، لأن التخطئة في القول لا تقتضي طعنا في الشخص، انتبهوا، الطعن مش الرد على قول أو تخطئة قول، لا، الطعن. فالطعن فيه طعن لما يحمله. هؤلاء الأئمة الذين تجاوزوا القنطرة وعبروها، فهذا ليس مجاملة لأحد يا أخوان، هذا ليس مجاملة. ولو كان يجامل أحمد بن حنبل كان جامل أحمد بن أبي لؤاد، إيه الفرق؟ ولو كان يجامل يونس بن عبيد لجامل عمرو بن عبيد. لكن هذه أحكام متلقاه لا بد من بيانها، والواحد يحملها ثم يبلغها لمن بعده، هكذا كما هي محمولة. إياك أن تخترع شيئا في المنتصف، تقول أصل شيخ الإسلام أنا في دراسة أنا بتتبعي لكلام شيخ الإسلام اتضح أن سلفيته كذا من أنت يعني غاب الأمة غاب عن الأمة هذا التتبع يعني لا أبدا حتى في المتأخرين ابن باز ما تقول لا تتبع ابن باز ولا ما تتبعش ابن باز ولا الألباني ولا كذا تقول لي أصل جهمي تقول أصل مرجئي تقول أصل كذا من اللي سبقك وحكم هذا الحكم تقول أصل أنا اطلعت على من اطلع عليه حسبك ردا لقولك وإبطالا له هذا الكلام يعني الأمة غفرت عن تتبع ابن الألباني ولم تغفل عن تتبع القرضاوي ولم تغفل عن تتبع الغزالي ولم تغفل عن تتبع كذا قالوا كلمة الحق في كل هؤلاء ولا الترابي ولا كذا حتى أتوا إلى الألباني فجاملوا وهذا أيضا في الرد على من يقول دايما كالنساء على يعني كذا ها كما يقول أصيب نساء إلى الألباني ما له ظهر يا مصريين يا رجل سيبونا من تعبيراتكم هذه سبحان الله المقززة والله والله يا أخواني مقززة والله المصريين دول عافانا الله يوم إلى أهل السنة منهم لك أصلا ما مالوش ظهر الألباني ما له ظهر هو في حد أصلا أقوى ظهرا في هذا العصر من الألباني وأريد أن أقول لك وأجزم بهذا في حدود علمي إن الذين يدافعون عن الألباني ويتمسكون بكلامه ويدافعون عنه أكثر من الذين يدافعون عن ابن باز عايز مين بقى مين الظهر يعني العاري وكأن الظهر السعودي الكفيل اللي له كفالة يبقى له ظهر يبقى السعودي ابن باز هو اللي له ظهر عندهم يعني والعثيمين اللي له ظهر ولا يقول لك ايه انت تتكلم في الألباني لك تقدر تتكلم في دول يدق بالكرباك كرباك ايه كرباك ايه يا راجل تتكلموا بلغة العلم يا رجل عشان الألباني ما له ظهر ولهذا هؤلاء الطاعنون في العلماء الآخرين لكن يتسطرون بقعد الدفاع عن الألباني ويقول لأن اللي يقسم العلماء عالم له ظهر وعالم ما له ظهر هذا على طريقة العلماء ولا يخالف العلماء هذا مخالف العلماء الظهر إنما هو صيانة الشريعة الحفاظ على السنة هذا هو الظهر مش الظهر من المتعصبة وإلا متعصبة الجهمية متعصبة المرجئة متعصبة كذا ما كونوا للمرجئة ظهرا إنما أقيمت الحدود على ظهورهم فجردوا ورجموا وغربوا فالألباني أكثر العلماء له ظهر يمم وجهك روح كذا المغرب وتونس والجزائر وليبيا ومصر وروسيا أي بلد ينزل فيه أي بلد ينزل فيه واخد بالك لك الألباني وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الجنائز والألباني صححوا والألباني ضعفوا يا أخي ده احنا ما بيقولش على ده الناس ما بيقولش على منابرهم صححوا الحاكم قدر ما يكون صححوا الألباني ده ما بيقولوا صححوا ابن خزيمة قدر ما يكون صححوا الألباني لما بيقولوا صححوا ابن حبان قدر ما يقولون صححوا الألباني يا أخي ده لو قالوا صححوا ابن خزيمة والحاكم وابن حبان تمام وضعفوا الألباني كذبوا الأحكام الألباني رحمة الله عليه ده الواقع يعني كواقع هذا هو الواقع هذا هو الواقع لكن الألباني رحمة الله عليه ما عرف نفسه فوق ولا أبدا أنا بكلمك عن الواقع تقول لي ماله ظهر ماله ظهر هذا كلام ركيك كلام تلهب به العواطف لكن عاري عن الدليل دي واحد الأمر الثاني كيف تنتقد الناس إن يتكلم في الألباني لأنه ماله ظهر لكن لو كان يعني سبحان الله دخول في نيات ودخول في كذا والبراك له ظهر ولا ماله ظهر عندكم البراك ماله ظهر واخد بالك ابن جبريل ماله ظهر طيب لماذا يعني سبحان الله إذا تتبع هذا في خطأ وتتبع هذا في كذا وتتبع هذا في كذا لماذا يعني طيب ما هو في أمثلة على ما لهم ظهر عندكم سبحان الله العظيم نعم الشاهد يعني من هذا أنه تبقى القاعدة فلا يأتي واحد يتكلم في الألباني ولا يأتي واحد يتكلم في ابن باز ويطعن نعم خالف الألباني خالف ابن باز خالف هؤلاء رحمهم الله تعالى في مسائل لكن الطعن لا تطعن في أحد من هؤلاء وهؤلاء ما عرفوا الفرق بين ماذا بين أن لا توافق على القول وبين أن تطعن في الشخص وقالوا من لازم الكلام في هذا الطعن وطبعا أي واحد له كلام في العلم لو قرر هذه القاعدة لعاد على منهجه بالنقد ليه لأن ما من أحد يقبل كلام أي كل عالم بكل ما فيه اكيد انت هتتبعك انك انت لم تذهب الى قول احمد في هذه المسألة، لم تذهب الى قول الشافعي الذين هم اجل من الباني عشرات المرات، لم تذهب الى قول الباز في هذه المسألة، لم تذهب الى قول كذا في هذه المسألة، اذا انت طاعن فيه، طاعن فيه، اذا انت طاعن فيه، لم تقبل كلام ابن باز في الايمان، اذا انت طاعن فيه. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: والبغوي تفسيره مختصر من الثعالبي، لكنه صنع تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، لأن الثعالبي تفسيره مشحون بهذا. وقد سئل عن أي التفسير أقرب إلى الكتاب والسنة، الزمخشري أم القرطبي من بغوي أو غير هؤلاء، فأجاب: وأما في التفسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي. وقد بنى البغوي شيئا من ذلك في مقدمته، إذ يقول: طبعا البغوي ما يقارن بالزمخشري وكذا، البغوي معروف عالم سنة أثري، نعم، ويليه القرطبي فهو على مذهب الأشاعرة في كذا، لكنه أراد الحق فأخطأه كشأن ابن حجر والخطابي وأمثال هؤلاء. وأما الزمخشري فلا كرامة له، أما الزمخشري فلا كرامة له، لا الأثر ولا النظر، إنما هو الاعتزال والتخبط. اي نعم. وقد بنى البغوي شيئا من ذلك في مقدمته، اذ يقول: فسالني جماعه من اصحابي المخلصين وعلى اقتباس العلم مقبلين كتابا في معالم التنزيل، كتابا في معالم التنزيل وتفسيره، فاحببتهم فاجبتهم اليه معتمدا على فضل الله وتيسيره، ممتثلا وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فيما رواه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. الله أكبر. واقتداء بالماضي من السلف في تدوين العلم إبقاء على الخلف. الله أكبر. مش بنقول ما فيش كتاب غنى عنه نستغنى عنه يا إخوان، يا اخواني سبحان الله، ما في كتاب تستغنى عنه ولا عبارة. شوف 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 الروعة، شوف الروعة. لماذا ما الذي حمل بغوة على هذا؟ وطبعا ده ليس في التفسير فقط، ده في كل بقى العلم، كل علم. هذا مبدأ أئمة السلف حين صنفوا، يقول: واقتداء بالماضين من السلف في تدوين العلم، فما أحد قال نستغني بمن سبق في التدوين، لكن الشارح والمبين والمحشي والمعلق والمؤسس بما يحتاج إليه زمانه وأهل عصره اقتداء بالماضي. طب وبعدين من السلف في تدوين العلم حتى يبقى إبقاء على الخلف، إبقاء على الخلف من يأتي بعدهم. فلو لم تكن الحلقة موصولة لحصل انفصام بين صدر الأمة وبين آخرها، فمن أين يأخذ الآخر هذا؟ ومن الذي يربط له من سبق بمن عاصر؟ تدوين العلم سنة ماضية، شرح العلم سنة ماضية، تسهيل العلم سنة ماضية، تصحيح ما التصق بالعلم الأول سنة ماضية. فلهذا الإنسان يحتاج دائما إلى إيه؟ صحيح إنها نحن جميعا تبع لمن سبق، لكن لمن سبق واحد أدخل على من سبق، فاحتاج من يصنف ليزيل، يميز ما دخل بما كان سالما وكذا. طيب ما سبق في عبارات غامضة ما نفهمه نحن الخلف بعجمتنا، فنحتاج العالم الذي يفسر ويبين ويشرح لنا وهكذا. فلا بد من هذا، فهذه الأمة أمة مباركة في أولها وفي آخرها، وإن كان صدرها المعتمد، صدرها الجماعة المقتدى بهم، صدرها السابقون الأولون من المهاجرين والإيه والأنصار. سبحان الله على سنة الماضين من السلف، ها، في تدوين العلم وفي تدوين العلم إبقاء على الخلف. عبارات حية يا إخواني، عبارات في الحقيقة هي قوالب، عبارات تربية. سبحان الله العظيم، ما يمكن واحد يستغنى أبدا أبدا أبدا. سبحان الله. لا يمكن والله يا أخوانا. لو يصل جدول 1000 كتاب هل ممكن نستغني؟ مستحيل، هذا مستحيل. فنسأل الله الثبات والصبر على كتب السلف ودواوينهم. والله إن الإنسان يبذل فيها والله يا أخواني طعمة أولاده، فيقلل من طعامهم ليشتري كتابا ينتفع به. يعني أنا يا أخواني عندي 5 من الأولاد الذكور، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يصلحهم وأن يبدأ نباتا حسنا، هل وأنا أطعم وأنفق هل استفدت منهم هذه العبارة؟ هل استفدت هذه العبارة؟ يبقى الكتاب هذا أفضل لي منهم. ما علموني، يأكلون ويشربون ويلبسون ويسكنون ويتزوجون، يرهقون يتعبون، لكن إن أصلحهم الله عز وجل لهم قرة العين. لكن ولو بلغوا ما بلغوا فإن الانتفاع بالسلف أعظم من كل شيء. فلهذا لما أقول له عبد الرحمن بلاش تأكل لحم النهاردة يا ابني، خلينا نأكل عيش ورز وبطاطس ونوفر الايه 75 جنيه بتوع اللحمة النهاردة، نجيب كتاب كذا وكذا. هذا أفضل لي من أن يطعم الولد اللحم. أنا بطعمه اللحم من هنا وبروح ينزله عند الدكتور من هنا ويعملوا برامج تخسيس. يبقى ماذا عسنا يا أخوان في أولئنا في أولادنا؟ أكل اليوم وخسس غدا، يعني هو بتنفق عليه إذا أكل وبتنفق عليه عشان ينزل الأكل. فلو من أولها، لو من أولها وفرت أنت إلا هذا على قدر ما يكون، وتوفر فلوس الأكل وتوفر فلوس التخسيس وتجيبها كتب العلم وتجلس مع أخوانك وتدرس. عبارة والله يا أخواني سلفية، عبارة والله أحب إلينا من الدنيا وما فيه. إيه والله يا أخواني، أنا والله صحيح العبارات قد تضحك، لكن أقسم بالله هذا كبد الحقيقة، كبد الحقيقة والله يا أخوان. سبحان الله، شوف هذه عبارة تحيي تشغل الواحد، يبقى غافل تجري عبارة نعنيشو يا أخوان، تفرفش تنشط. لأن لا أفرح، لا شيء في حياتك تفرح به أعظم من العلم، أعظم من العلم. لأن العلم درجة يعني سلم ترقيك إلى الله عز وجل، ترقيق ترقيق ترقيق. هذا العلم بيأخذ بيديك ينقلك من درجة إلى درجة، من درجة إلى درجة، من درجة إلى درجة، حتى تصل إلى إن شاء الله حاملة العرش يستغفرون للذين آمنوا. فيقول رحمه الله واقتداء بالمضيم من السلف في زيادون علم إبقاء على الخلف. دي عبارة جديدة في اقتداء بالمضيم من السلف في زيادون علم، كذا عبارة مرت معنا، لكن إبقاء على الخلف، إبقاء على الخلف دي عبارة جديدة، بعد عظيم، بعد عظيم. إبقاء على الخلف، إبقاء على إخوانك، إبقاء على أمتك، إبقاء على كذا. فما تقول خذوا كلام أحمد اقرأوا خلاص، لا، اشرح كلام أحمد، بين كلام أحمد، روج لكلام أحمد، انشر كلام أحمد، دافع عن كلام أحمد، رد بكلام أحمد على مبتدعة عصرك. ما هو أحمد لن يرد على السكندريين الآن، أحمد لن يرد على بأسمائهم مات أحمد، أحمد لن يرد على الإخوان الآن، لن يرد على التبليغ الآن، لن يرد على الرسلانيين الآن، أحمد لن يرد على هؤلاء، لكن بقواعد أحمد ترد على هؤلاء، تنشط العلم وتبلغه وتربط ماضيا بحاضر ليبقى هذا إلى المستقبل، فيأتي أيضا من يأخذ الراية بعدك ويواصل. ولذا احنا قلنا أخواني يعني إن لم نستطع أن نضيف شيئا فلنحافظ على ما وصل إلينا، أما أن نحدث قطعا بين ما كان عليه السلف وبيننا الآن، هذا في قمة الخيانة لهذا الميراث العظيم الذي ورثناه. ولهذا يعجبني جدا سبحان الله تفسير أئمة السلف حين قالوا في قول تعالى وجعلنا المتقين إماما، أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، ربط للإمامة بين الأخذ من السابق وتسليم الأمر لمن يأتي بعدك. أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، لن يقتدي بك من بعدك إلا إذا كنت مقتديا بمن قبلك. لو ابن تيمية ليس سلفيا، لو ابن تيمية لم يربطنا بمن سبق لقفزناه إلى من سبق،
لكن ربط ابن تيمية كان إماما اقتدى بمن قبله فاقتدينا نحن بابن تيمية رحمه الله تعالى، فحصل هذا الارتباط في هذا الأمر وإبقاء على الخلف. استجاب أجزل الله مثوبته لرغبة الطلاب وأصحابه أخذا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتدا بسلف الصالح في كتابه في كتابة العلم، حيث يقول: فجمعت بعون الله تعالى وحسن توفيقه فيما سألوه كتابا متوسطا بين الطويل الممل والقصير المخل، أرجو أن يكون مفيدا لمن أقبل على تحصيله مريدا. إذا أراد الحق وجده إن شاء الله. يقولون: ومن خلال البحث يمكننا أن نقف على منهج الإمام البغوي فنوجزه فيما يلي. أولا، يتعرض لتفسير الآية الكريمة بلفظ سهل موجز لا تكلف فيه لغته ولا تطويل، فهو يكتفي بالوقوف على الكلمة الغريبة ليكشف عن معناها بالرجوع إلى أصلها ومصدرها، مستدلا بالآيات والأحاديث وما أثر عن الصحابة والتابعين وبأقوال أهل اللغة. الثاني، يسلك السبيل القويم في بيان المعاني فيفسر القرآن بالقرآن أو بالحديث أو بأقوال الصحابة، ويستأنس بأقوال التابعين والمجتهدين، وذلك أن القرآن يفسر بعضه بعضا، فما أجمل في موضع فصل في موضع آخر، وقد تخصص آية عموما آية أخرى. ونجده يعتمد الجمع بين الآيات ذات المعنى الواحد ليوضح معنى كلمة في الآية، كما فعل سبيل المثال عند تفسير قوله تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، إذ بين معنى المد ثم أورد قوله تعالى: ونمد له من العذاب مدا، ثم بين معنى الإمداد فأورد قول الله تعالى: وأمددناكم بأموال وبنين. وعند قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يقول: لأن الآيات كانت تنزل تطرى آية بعد آية، كلما كفروا بآية ازدادوا كفرا ونفاقا، وذلك معنى قوله: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وأما اعتماد الإمام البغوي على السنة في تفسير القرآن الكريم فهو سمة واضحة في تفسيره، كيف لا وهو محيي السنة، ولذا جاء تفسيره حافلا بالأحاديث التي انتخبها فذكرها بأسانيدها، وقل أن يذكر حديثا بغير إسناد أو يورد حديثا ضعيفا، وقد نجده يسوق عدة أحاديث عند الآية الوحيدة، كما فعل عند تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أو عند قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. الثالث، يتعرض للقراءات من غير إسراف، وذلك حين يجد أن القراءة يترتب عليها تغير المعنى. الرابع، يعرض لرأي أهل السنة ولأراء مخالفيهم مع الانتصار لرأي أهل السنة مدللا عليه بالمنقول والمعقول، وهذا يا أخواني الذي يرفع المصنف إذا صنف في اللغة في العقيدة في الفقه في الحديث، هذا الذي يرفع صاحبه، إن كان ناصر لمذهب السلف فإنه يرفع قدره، كما عند قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، مثبتا الرؤية عيانا، مستدلا بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وغير ذلك. وثم أورد حديثا في إثبات الرؤية وفرق بين الإدراك والرؤية. الخامس، ويظهر بوضوح اهتمامه بالآراء الفقهية، فكثيرا ما نجده يبسط آراء الفقهاء ويرجح رأي الشافعية ومن أبرز فقهائهم، وأحيانا يورد الآراء بدون ترجيح، والقارئ الكريم سيجد هذا المنهج من خلال القراءة لهذا التفسير. طبعا مر معنا شرح السنة البغوي أنه ما يتعصب لقول أحد فقد يخالف قول شافعي كثيرا. السادس، يذكر أحيانا بعض الإسرائيليات ونراه يمر على بعضها وهي قليلة مقارنة بتفاسير الموجودة بين أيدينا دون تعقيب عليه، كما فعل عند ذكر قصة هاروت وما روت في مسخ المرأة الجميلة إلى كوكب الزهرة وكذا، أو ما رواه عن الضحاك عند تفسير قوله تعالى: وقتل داود جالوت، وفي مواضع أخرى سات الإشارة إليه. طيب، السابع، ويلاحظ أنه رحمه الله أكثر رواية عن الكلبي، وهو طبعا معروف بكذبه، والحق أن البغوي وهو من أهل الحديث وتحرير الروايات لم يجعل ما نقول عن الكلبي مناط الجزم في معنى الآية، ولكن التوسع في النقل أحيانا ليعلم الناس ما قيل في مفهوم الآية جعله يستشهد بأقوال الكلبي، علما أنه قد يقول كلاما جيدا في التفسير موافقا لما ورد في المطهور، والكلبي معروفة روايته وموقف العلماء منها. هذا بالنسبة لمقدمة مهمة وضعها المحققون بين يدي هذا التفسير. وأما بالنسبة للترجمة له فقد سبق وأن ترجمنا له عند مصابيح السنة. نقف إن شاء الله عند مقدمة تفسير الشيخ رحمه الله ونقرأ أيضا مقدمته في التفسير بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.